أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في كبائرهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى في يوم الدين. بالأمس ذكرنا أنه المقصود من الشيء في عنوان المسألة أعم من العبادة والمعاملة، وأن المقصود من العبادة يشمل قسمين. القسم الأول هو العبادة الذاتية التي لولا تعلق الحرمة بها لكانت عبادة بذاتها، من قبيل ماذا؟ من قبيل السجود والركوع له سبحانه وتعالى، فإن السجود والركوع له سبحانه لولا تعلق النهي بهما في مورد من الموارد يكونان عبادة بذاتيهما، ولا تحتاج عباديتهما إلى ماذا؟ إلى تعلق الأمر بهما. والقسم الثاني وهو ما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو ما لولا النهي عنه لما سقط الأمر به إلا إذا أتي بوجه قربه، وهذا القسم عباديته تتوقف على ماذا؟ تتوقف على الأمر به، وليس عبادة بذاته، بل هو لولا النهي عنه لما سقط الأمر به إلا إذا أتي بوجه العبادة. من قبيل ماذا؟ من قبيل طلاق المرأة في أيام عادتها، طلاق المرأة في أيام عادتها لولا النهي عن هذه الطلاق بقوله عليه السلام دعي صلاة أيام أقرائك، لولا النهي عن هذه الصلاة لما سقط الأمر بها إلا إذا أتي بالصلاة بوجه قربي. وكذلك الصلاة في العيدين، وكذلك الصوم في العيدين عفوا، فإن الصوم في يومي العيد لولا النهي عنه لما سقط الأمر به إلا إذا أتي به بوجه قربي. فمثل الصلاة في أيام العادة ومثل الصوم في العيدين يكون داخلا في العبادة المتنازع في أن النهي عنها هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. وأما ما ذكر من تعريفات أخرى للعبادة غير هذا التعريف الذي ذكره الماثن، فإنه لو صح في محله لا يمكن أن يكون مرادا ماذا؟ لا يمكن أن يصح هنا في المقام، ولا يمكن أن يكون مرادا من العبادة المتنازع في أن النهي عنها يقتضي فسادها أم لا في المقام. لماذا لا يمكن أن يكون مرادا من العبادة في المقام؟ لأن كل التعريفات الأخرى التي ذكرت للعبادة هي ظاهرة في ماذا؟ هي ظاهرة في أن العمل العبادي يكون متعلقا فعلا للأمر، وإذا كان متعلقا للأمر فعلا فإنه لا يمكن أن يتعلق به النهي فعلا حتى نتنازع في أن النهي المتعلق به فعلا هل يقتضي فساده أم لا. ليش إذا كان متعلقا للأمر لا يمكن أن يتعلق به النهي فعلا؟ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذا لا يبتني على النزاع المتقدم وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي وجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، لأن النزاع المتقدم كان في امتناع وجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجهين، وهنا يلزم ماذا؟ يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد في وجه واحد، وهذا لا يقول به حتى القائل بجواز اجتماعهما في واحد ذي وجهين. فالتعريفات الأخرى للعبادة لما كانت ظاهرة في أن العمل العبادي يكون متعلقا للأمر فعلا، لم يمكن أن تكون مقصودة ومرادة من العبادة في المقام، وعليكم السلام ورحمة الله. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الفعل الواحد بالوجه الواحد متعلقا للأمر والنهي معا، وهذا محالون. النزاع في أن النهي يقتضي فساد العبادة أم لا، فرع أن يتعلق النهي بالعبادة، ومع كونها متعلقة فعلا للأمر لا يمكن أن يتعلق النهي بها فعلا. هذا لو صحت هذه التعريفات في محلها نقول لا يمكن أن تكون مرادة من العبادة في المقام، وإلا فتلك التعريفات في محلها غير صحيحة. ليش في محلها غير صحيحة؟ لأنها قد أورد عليها بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس أخرى ولزوم الدوري ثالثة. ولكن لو تنزلنا عن هذه الإيرادات وصححنا هذه التعريفات في محلها لا يمكن أن تكون مرادة ومقصودة من العبادة في المقام للنقطة التي ذكرناها. فالصحيح أن يراد من العبادة في المقام وفي عنوان المسألة ما ذكره الماثل من القسمين. القسم الأول ما لولا النهي عنه كان عبادة بذاته كالسجود والركوع، والقسم الثاني ما لولا النهي عنه لم يسقط الأمر به إلا إذا أتي به بوجه قربي. طبق هذا القدر. قال الرابع ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها، والمراد بالعبادة ها هنا يعني في محل النزاع في عنوان المسألة ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى، يعني العبادة الذاتية. ونحن ذكرنا ما تتقوم به ذكرنا الركنين اللذين تتقوم بهما العبادة الذاتية الآن. قال ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا الحرمة، من حضرته تعالى لولا الحرمة، السجود لله، الركوع لله لولا الحرمة، هو بذاته عبادة، هو بذاته مقرب منه تعالى. ليه؟ لأنه نوع خضوع وتذلل له تعالى، والخضوع له تعالى والتذلل له تعالى حسن بذاته. فإذا جاء المكلف بالعمل الذي يكون مصداقا للخضوع والتذلل مضافا إليه تعالى فإن هذا العمل يكون عبادة بذاته بلا حاجة إلى تعلق الأمر به كما أوضحناه الأمر، موجبا بذاته للتقرب من حضرته تعالى لولا حرمته، كالسجود والخضوع والخشوع له تعالى وتسبيحه وتقديسه وتحميده وحمده والثناء عليه، تقديسه يعني تنزيهه عن النقائص. كل هذه الأفعال ماذا؟ حسنة بذاتها، فإذا أتي بها مضافة إليه تعالى كانت عبادة بذاتها بلا حاجة إلى تعلق الأمر بها، بحيث لولا حرمتها لكانت عبادة بذاتها. أو هذا القسم الثاني من المقصود بالعبادة في المقام، أو ما لو تعلق الأمر به كان أمرا عباديا. يا أخوان شو المقصود من العبادة؟ ما لو تعلق الأمر به كان عباديا. يعني كان عباديا يعني كان عبادة، فأخذ ماذا؟ أخذ لفظ العبادة في تعريف العبادة. وللوهلة الأولى قد يقال إن هذا التعريف للقسم الثاني من العبادة دوري. ما لو تعلق الأمر به العبادات، العمل العبادي هو ما لو تعلق الأمر به كان عباديا. هذا ماذا؟ ظاهره أنه تعريف دوري، ظاهره أنه تعريف دوري، لأنه أخذ لفظ العبادة في تعريف العبادة. ولكن حتى يدفع الماتن هذا الدور المترائي من هذا التعريف للعبادة للقسم الثاني من العبادة، بيّن المقصود من قوله كان عباديا. قال لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي. فالعمل العبادي هو الذي لو تعلق الأمر به كان عباديا، مو المقصود من لو تعلق الأمر به كان الأمر عباديا أي أنه كان الأمر متعلقا بالعبادة. يلزم الدور عند ذلك، العمل العبادي هو لو تعلق الأمر به لكان الأمر المتعلق به أمرا متعلقا بالعبادة، وهذا دور. لا، المقصود من لو تعلق الأمر به كان الأمر عباديا أي كان الأمر سنخ أمر لا يسقط إلا إذا أتي بهذا العمل بقصد ماذا؟ بقصد التقرب، يعني بقصد امتثال الأمر. فهنا ينتفي الدور ولا يبقى الدور ولا يبقى دور في المقام. لذلك قال لا يكاد يسقط، يعني مو المقصود من كان الأمر عباديا كان أمرا متعلقا بالعبادة حتى تشكل علينا بالدور، بل المقصود من كان الأمر عباديا أي كان الأمر سنخ أمر لا يسقط إلا إذا أتي بمتعلقه بقصد القربة وبقصد امتثال أمره. لا، ما لو تعلق الأمر به لما كان هذا الأمر يسقط إلا إذا أتي به بنحو القربة. النكاح، أعتق رقبة، أعتق رقبة، لو تعلق الأمر به اعتاق الرقبة لكان يسقط ولو أتي من دون قصد القربة، فلا يسقط بتعريف العبادة. ليش؟ لأنه عتق الرقبة توصلي. النكاح، تزوج، النكاح لو تعلق الأمر به لكان يسقط ولو من دون قصد القرب فيخرج من تعريف العبادة. الآن سأبين ليش عرف العبادة بهذا النحو الذي بيّنت أنا أول الدرس، لأنه تعريفات الأخرى التي ذكرها القوم للعبادة لو صحت في محلها ظاهرة في أن العبادة تكون متعلقة للأمر الفعلي. إذا تعلقت للأمر الفعلي ما ممكن تدخل في محل النزاع، لأنه بمحل النزاع عم رفضها متعلقة للنهي فعلا، وعم نبحث أن النهي عنها يقتضي فسادها أم لا. فكيف تكون متعلقة للأمر فعلا وللنهي فعلا، ولا يجوز تعلق الأمر والنهي فعلا في واحد بوجه واحد. لذلك قال الناس لا، ما أطلبنا من العباد ما يكون متعلقا للأمر فعلا، أخذنا من العباد ما لو تعلق به الأمر، لو تعلق به الأمر لما سقط إلا إذا أتي به بوجه. النهي عن العباد بس ما فينا نطلب.
كيف نفهم
أن النهي عنها هي ليس هناك عنده؟ نعم. فلا حاجة للبحث
إذا كان النهي عنها
يصل. لا طبعا، تبقى الحاجة للبحث إلا عند من يقول بأن عبادية العمل تتوقف على الأمر به، أما عند من يقول كما هو المشهور والتحقيق ذكرناه فيما سبق مثل المحقق الجركي اللي يرى أن عبادية العمل تتوقف على الأمر به، فإذا تعلق النهي بالعمل ولم يكن ثمة أمر متعلق به، فعند ذلك لا يقتضي، لا شك أن النهي يقتضي الفساد. ليش؟ لكشف النهي عن العمل على عدم كونه مأمورا به، وعبادية العمل تتوقف على الأمر به. أما بناء على التحقيق من أن عبادية العمل لا تتوقف على الأمر به، بل يكفي ماذا؟ محبوبيته الذاتية وإتحامه الذاتي والإتيان به بقصد محبوبيته الذاتية في ماذا؟ في وقوعه عبادية. فعند ذلك يصح النزاع بأنه هل هذا النهي مانع من صحة هذا العمل العبادي ويقتضي فساده، أو ليس مانعا من صحته ولا يقتضي فساده. وسيأتي مزيد توضيح لذلك عندما ندخل في تحقيق المسألة، لا زلنا في مقدمات العمل. مقتضي بل نحن قلنا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين وتقديم جانب النهي، تتحقق عندنا صغرى من صغريات مسألة اقتضاء النهي. قال دليل، قال لا يكاد يسقط إلا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله. كسائر أمثاله، شو مقصود كسائر أمثاله؟ يعني كباقي أمثال هذا العمل مما لم يتعلق به النهي. يا إخوان، أفراد الصلاة، أفراد الصوم التي لم يتعلق بها نهي، هل يسقط الأمر بها إذا أتيت لا بوجه قربي، أو يتوقف سقوط الأمر بها على الإتيان بها بوجه قربي؟ أفراد الصلاة وأفراد الصوم التي لم يتعلق بها نهي يتوقف سقوط الأمر بها على الإتيان بها بوجه قربي. المقصود من العبادة هنا هي أفراد الصلاة والصوم المنهي عنها، والتي لولا النهي عنها لما كان أمرها يسقط إلا بوجه قربي. كسائر أفراد، كسائر أمثاله، يعني كسائر أمثال هذا العمل اللي ماذا؟ التي هي غير منهي عنها ولا يسقط أمرها إلا إذا أتي بها بوجه قربي. فهذا العمل المنهي عنه كسائر أمثاله غير المنهي عنها، في أنه لولا النهي عنه لا يسقط الأمر به إلا بوجه قربي. قال نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العيد، العادة مو في أيام العيد، صوم العيدين والصلاة في أيام العادة مثل الصوم في غير العيدين ومثل الصلاة في غير أيام العادة. الصوم في غير العيدين والصلاة في غير أيام العادة لا يسقط الأمر بها إلا إذا أتي بهما بوجه قربي. فنقول الصوم في يوم العيدين والصلاة في أيام العادة لولا النهي عنهما لما كان أمرهما يسقط إلا إذا أتي بهما بوجه قربي، فدخلا في العبادة المتنازع بها في المقام. قال لا ما أمر به، قوله لا ما أمر به معطوف على قوله ماذا؟ والمراد بالعبادة ها هنا هذان القسمان اللذان تقدما. لا ما أمر به، يعني وليس المراد بالعبادة ها هنا ما أمر به لأجل التعبد به، هذا التعريف الأول اللي مذكور للعبادة، ما أمر به لأجل التعبد به. قال ولا ما يتوقف صحته على النية، هذا التعريف الثاني اللي ذكر للعبادة، ما يتوقف صحته على النية. ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، إذا التعريف الثالث للعبادة، العبادة هي ما لا، هي ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء، كما عرف بكل منها، بكل من هذه التعريفات العبادة. ليش ليس المراد من العبادة في المقام واحدا من هذه التعريفات؟ قال ضرورة أنها أي العبادة بواحد منها، أي بواحد من هذه التعريفات لا يكاد يمكن أن يتعلق بها الناهي. ليش لا يمكن أن يتعلق الناهي بالعبادة المعرفة بشيء من هذه التعريفات الثلاثة؟ لاشتراك هذه التعريفات الثلاثة في أمر، وهو ظهورها في أن العبادة تتوقف على ماذا؟ على تعلق الأمر فعلا بالعمل. وإذا تعلق الأمر فعلا بالعمل، هل يمكن أن يكون متعلقا للنهي فعلا حتى نبحث بأن النهي عنه يقتضي فساده أو لا؟ لا يمكن أن يكون متعلقا للنهي فعلا. ليش هذه التعريفات الثلاث ظاهرة في أن عبادية العمل تتوقف على تعلق الأمر به فعلا؟ لأنه يا أخوان التعريف الأول ماذا كان؟ ما أمر به لأجل التعبد. طيب ظاهر هذا التعريف أن وجود الأمر وتعلقه بالعمل شرط في تحقق عنوان العبادة، ما أمر به ظاهر في ماذا؟ فيما أمر به فعلا. فهذا التعريف ظاهر في أن الأمر الفعلي بالعمل شرط في عبادته، ما بقى يصح يدخل في محله. طيب ليش التعريف الثاني ظاهر في ماذا؟ في تعلق الأمر الفعلي بالعمل في كونه عبادة؟ لأن التعريف الثاني ماذا كان؟ ما يتوقف صحته على النية. هذا التعريف ظاهر في أن العمل له صحة بالفعل، وهذه الصحة بالفعل تتوقف على ماذا؟ على النية. والصحة ما معناها؟ مطابقة المأتي به للمأمور به. فإذا كان العمل له صحة بالفعل وصحته تتوقف على النية، والصحة معناها مطابقة المأتي به للمأمور به، فهذا التعريف أيضا يكون ظاهرا في أن عبادية العمل تتوقف على الأمر به فعلا. فلا يمكن أن تقع العبادة بهذا التعريف ماذا؟ فلا يمكن أن تدخل العبادة بهذا التعريف في محل. والتعريف الثالث ماذا كان؟ ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء معين. هذا التعريف ظاهر بأن العمل العبادي يكون ذا مصلحة ملزمة تقتضي الأمر به فعلا، ولكن هذه المصلحة مجهولة. فإذا أيضا ظاهر في تعلق الأمر الفعلي بالعمل في ماذا؟ في لزوم تعلق الأمر الفعلي بالعمل في كونه عبادة. طيب إذا كانت التعريفات الثلاثة ظاهرة في أن عبادية العمل تتوقف على تعلق الأمر الفعلي به، هل يمكن أن تدخل العبادة بهذه التعريفات في محل النزاع؟ لا يمكن. قال ضرورة أنها أي العبادة بواحد منها من هذه التعريفات لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي فعلا. وضح ليش لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي فعلا؟ ها هذا ماذا؟ هذا لو سلمنا صحة التعريفات في محلها نقول لا يمكن أن تكون مرادة من العباد هنا، وإلا هذه التعريفات للعباد في محلها وفي غير المقام وهو اقتضاء النهي عن العباد لفسادها لا تصح. ليش في محلها وفي غير المقام لا تصح؟ بكل بساطة قال مع ما أورد عليها، أي على هذه التعريفات في محلها وفي غير المقام، أورد عليها بالانتقاد فرضا أو عكسا أو بغيره. يا أخوان فرضا أو عكسا أو بغيره، شو يعني الإيراد على التعريف بالانتقاد فرضا؟ يعني الإيراد على التعريف بأنه غير مضطرد. يعني غير مضطرد يعني لا يشمل جميع أفراد المعرف. أي هذه التعريفات أورد عليه فرضا يا أخوان؟ التعريف الثاني اللي هو ماذا؟ ما يتوقف صحته على النية. أنه منتقد فرضا، أنه منتقد مع ما أورد عليها بالانتقاد طردا. شو يعني منتقد طردا؟ مضطرد يعني جامع لجميع أفراد المعرض. منتقد طردا يعني يعني ماذا؟ منتقد فرضا، يعني يدخل في هذا التعريف بعض ما ليس من أفراد المعرف، يعني ليس مانعا من دخول الأغيار، يدخل في هذا التعريف بعض ما ليس من أفراد المعرف. ليش التعريف الثاني منتقد فرضا؟ لأن شو هو التعريف الثاني للعبادة؟ ما يتوقف صحته يا أخوان. بعض التوصليات أحيانا التوصل قد تتوقف صحته، التوصل اللي هو في قبال ماذا؟ العبادة، الأمر التوصلي في قبال الأمر العبادة. كيف أحيانا التوصل تتوقف صحته؟ مثل مقدمة الواجب، الأمر بالمقدم على تقدير القول به، أمر تعبدي أو توصل. ولكن البعض يقولون ماذا؟ بأنه لابد من قصد عنوان المقدمي في سقوط هذا الأمر، يعني يرون عنوان المقدمي حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية فحسب، وأن الأمر بالمقدم لا يسقط إلا إذا أتى المكلف بالمقدم قاصدا بها عنوان المقدم، فهذا أمر توصلي لا يسقط إلا مع ماذا؟ مع النية. فبيدخل بتعريف العبادة مع أنه ليس من العبادة، فينتقض هذا التعريف فرضا. طيب، هذا المنتقد فرضا هو التعريف الثاني، او عكسا المنتقد عكسا هو التعريف الثالث. شو كان التعريف الثالث؟ ما لا يعلم انحصار المصلحه فيه في شيء. اذا منتقد عكسا، التعريف المنعكس المانع عن دخول الاغيار. التعريف المنعكس المانع عن دخول الأغيار، مضطرد جامع لجميع أفراد المعرف، منعكس مانع من دخول الأغيار. التعريف ينتقد عكسا، ينتقد عكسا فيما لو ماذا؟ فيما لو خرجت بعض أفراد المعرف من تحت التعريف، وهذا التعريف الثالث تخرج بعض أفراد العبادة من تحته. شو هي أفراد العبادة؟ عفوا، بل وهذا التعريف الثالث تدخل بعض الأفراد اللي هي من غير العبادة من قبيل ما تفضل. نعم، مانع من دخول الأغيار، منعكس جامع لليمين، بالعكس على كل حال طبقوا أنتم ما شئتم. المهم هذا التعريف أيضا منتقد. لماذا؟ لأنه في هناك بعض الأعمال اللي هي لا يعلم انحصار، يعلم اللي هي عفوا، نعم، اللي هي لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء مع عدم كونها، لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء معين مع عدم ثورها. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا اعتبار المضوية في الصفة، من قبيل اشتراط التنجيز في المعامل. فهذه ماذا؟ هنا لا يعلم انحصار المصلحة في هذه الأمور في شيء معين، فينطبق عليها تعريف العبادة مع أنها ليست. بل ايه؟ احسن. مثل ماذا الفرد اللي يخرج؟ مثل لا الخمر يعلم الحصار، طبعا الخمر ما هي عم نحكي مثل مثلا ماذا الزكاة اللي هي يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء. شو هو انحصار المصلحة فيها؟ يعلم أن مصلحة الزكاة سد حاجة الفقراء، مع أنها ماذا عبادي، ولكن بحسب هذا التخريج تعريف تخرج من تحت العبادة. فإذا يا أخوان التعريف الثاني منتقض فرضا، والتعريف الثالث منتقض فرضا وعكسا، منتقض فرضا وعكسا، لأن التعريف الثالث مبني على أن العبادة لا يعلم من انحصار المصلحة فيها في شيء، بخلاف غير العبادة. غير العبادة تنحصر مصلحته في شيء معين، مثلا دفن الميت ليس عبادة، إيه طبعا تنحصر مصلحته في ماذا؟ في ستر بدن الميت حتى لا يتحلل على وجه الأرض فيوجد هتكه وتأذي المؤمنين. طيب واضح الكلام؟ أو مثلا تطهير الثوب ليس عبادة، تنحصر مصلحة التطهير في ماذا؟ في إزالة القدر الحاصل للثوب. أما العبادة لا يعلم انحصار مصلحتها في شيء. قلنا هذا التعريف للعبادة منتقد فرضا وعكسا. ليش منتقد فرضا وعكسا؟ لأنه أولا ليس مانعا عن دخول بعض الأغيار في تعريف العبادة، فهو منتقد فرضا. ليش؟ لأنه يدخل مثل ماذا؟ مثل اعتبار الماضوية في عقد النكاح، ومثل اعتبار التنجيز في المعاملة اللي لا تنحصر المصلحة فيها في شيء، مع أنها ليست من العبادة بل من المعاملة، فهو منتقد فرضا. ومنتقد عكسا ليش؟ لأنه تخرج بعض أفراد العبادة من تحت هذا التعريف من قبيل الزكاة التي ماذا؟ التي يعلم انحصار مصلحتها بسد حاجة الفقراء، مع أنها من العبادة. قال أو بغيره، أو يعني أورد عليها بغير الانتقاد فرضا وعكسا، مثل التعريف الأول يا أخوان بيورد عليه بماذا؟ بأنه تعريف دوري اللي هو ما أمر به لأجل التعبد به، لأنه أصحاب هذا التعريف لم يفسروا التعبد بالنحو الذي فسره الماثل، لم يفسروا التعبد بالنحو الذي فسره الماثل، فيلزم عند ذلك ماذا؟ أن يكون هذا التعريف دوريا، لأنه معرفة العبادة تتوقف على معرفة جميع الأجزاء التي يتألف منها تعريف العبادة، واللي منها لفظ التعبد، ولفظ التعبد هو نفس لفظ العبادة ومشتق من العبادة، فيلزم عند ذلك أن يكون التعريف تعريفا دوريا. فخلاصة هذه الفكرة، أن خلاصة الفكرة أن هذه التعريفات فضلا عن أنها لا تصح في المقام، فهي غير صحيحة ومورد عليها في غير المقام كذلك. قال كما يظهر من مراجعة المطولات. قال وإن كان الإشكال بذلك فيها، شو يعني الإشكال بذلك؟ يعني الإشكال بهذه الإشكالات في هذه التعريفات، على هذه التعريفات في غير المقام، في غير محله. ليش في غير محله؟ في غير محله يا أخوة لما تقدم من الماثل مرارا وتكرارا، من أن كل هذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية، وإنما هي تعريفات لفظية، ولذلك لا يصح الإيراد عليها بعدم الاضطراب تارة، وعدم الانعكاس تارة أخرى، وباستلزامها الدور ثالثة. قال وإن كان الإشكال بذلك، يعني بعدم الاضطراب تارة وعدم الانعكاس تارة أخرى واستلزام الدور ثالثة فيها، أي في التعريفات، في هذه التعريفات في غير محله. ليش؟ لأجل كون مثلها، أي مثل هذه التعريفات لأجل كون مثلها، أي مثل هذه التعريفات المذكورة على لسان علماء الأصول، من التعريفات لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم. شو يعني ليس بحد ولا برسم؟ يعني تعريفات لفظية وليست تعريفات حقيقية حتى تكون ماذا؟ حدا أو رسما، بل من قبيل شرح ليس بحد ولا برسمي، بل من قبيل شرح الاسم، بل من قبيل شرح الاسم، ومن قبيل التعريف اللفظي كما نبهنا عليه غير مرة. فلا وجه لإطالة الكلام بالنقد والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. رح يجي معنا ببحث العام والخاص، تعريف العموم وما شكل ذلك بكل هالموارد. الماثل ماذا يقول؟ هذه تعريفات لفظية يراد منها شرح الاسم وليست تعريفات حقيقية، فلا ينبغي الإيراد عليها بعدم الاضطرار وعدم الانعكاس واستلزام الدور، لأن هذه الإيراد إنما تتأثى الإيرادات إنما تتأثى في التعريف الحقيقي. ونحن نبهنا غير مرة إنه الماتن في الكفاية بيستعمل شرح الاسم فيما يراد في التعريف اللفظ، مع أنه ثم فرق بين ماذا؟ بين التعريف اللفظي وشرح الاسم بنظر علماء المنطق. قال الأمر الخامس، الأمر الخامس أيها الإخوة عقده الماتن لبيان أن الذي يدخل في عنوان النزاع عندما نقول هل النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا، الذي يدخل تحت مفهوم الشيء وتحت لفظ الشيء المذكور في عنوان المسألة هو ماذا؟ هو ما يقبل الاتصاف بالصحة والكفاية. أما ما لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد لا معنى لأن نبحث أن النهي عنه هل يقتضي فساده أو لا يقتضي. المراد من الشيء في عنوان النزاع صحيح والأعم من العبادة والمعاملة، ولكن المراد ما يقبل الاتصاف بالصحة والفساد من العبادة والمعاملة، أما ما لا يقبل الاختصاص بالصحة والفساد منهما فخارج عن محل النزاع. لوضوح أنه لا معنى للبحث أن النهي عن هذا الشيء يقتضي فساده فعلا، مع كون هذا الشيء غير قابل للاختصاص لا بالصحة ولا كيف انه شيء لا يقبل الاتصاف لا بالصحة ولا بالفساد. ليش الصحة والفساد مو نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ كيف عم يفرض الماتن ان هناك اشياء لا تتصف لا بالصحة ولا بالفساد؟ يعني لا تتصف لا بالصحة ولا بالفساد، يعني يرتفع فيها الصحة والفساد معا. وكيف ترتفع الصحة والفساد؟ أوليس الصحة والفساد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ نقول لا، التقابل بين الصحة والفساد ليس تقابل النقيضين، بل تقابل الملكة وعدم. يعني تقابل الملكة وعدم يعني لا يجتمعان ولكن يرتفعان في بعض الموارد. اللي لا تقبل الاتصاف بالملك. طيب هنا هنا في الصحة الأحساب أيهما الملكان وأيهما أعلم الملك. الصحة هي الملكة والفساد هو عدم الملك. ليش الصحة والفساد من قبيل الملكة وعدم الملك؟ هذا يتوقف على معرفة معنى الصحة ومعنى يا أخوان. الصحيح هو الذي يكون سام الأجزاء والشرائط بحيث يترتب عليه أثره المترقب منه، والفاسد هو الذي لا يكون تاماً بل يكون ناقص بعض الأجزاء والشرائط بحيث لا يترتب عليه أثره المترقب منه. فإذا الصحة والفساد يفترضان أن الشيء له أثر مترقب يترتب عليه تارة ولا يترتب عليه أخرى. أما ما لا أثر مترقب له أو ما له أثر مترقب ولكن أثره لازم له لا ينفك عنه، هل يقبل الاتصال بالصحة والفساد؟ لا يقبل الاتصال بالصحة والفساد. بما أن معنى الصحة تمامية الأجزاء والشرائط بحيث يترتب الأثر المترقب من الشيء، ومعنى الفساد عدم تمامية الأجزاء والشرائط بحيث لا يترتب الأثر المترقب من الشيء، فالصحة والفساد يفترضان أن للشيء ماذا؟ أثرا مترقبا قد يترتب عليه وقد لا يترتب عليه. أما لو لم يكن للشيء أثر مترقب أو كان له أثر مترقب ولكن لازم له لا ينفك عنه، فمثل هذه الأشياء لا تتصف لا بالصحة ولا بالفساد، لا بالصحة ولا بالفساد. لذلك كانت الصحة والفساد من قبيل الملكة وعدم يرتفعان فيما لا أثر له أو له أثر لازم له لا ينفك عنه. يا أخوان الصلاة لها أثر مترقب أم لا؟ لها أثر مترقب. اللي هو شو؟ اللي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، اللي هو معراجية المؤمن كونها معراجا للمؤمن، اللي هو إسقاط الآمر، اللي هو عدم لزوم الإعادة أو القضاء إلى غير ذلك، لها أثر مترقب. إذا كانت الصلاة تامة الأجزاء والشرائط يترتب عليها أثرها المترقب فتتصف بالصحة، وإذا كانت الأجزاء الصلاة ناقصة بعض الأجزاء أو بعض الشرائط لا يترتب عليها أثرها المترقب فتتصف بالفساد. تدخل ساعة الصلاة في العبادة المتنازع فيها في المقام. طيب يا إخوان البيع له أثر مترقب أو لا؟ شو أثر المترقب؟ انتقال الملك أو انتقال الملك، ينتقل المبيع إلى ملك المشتري وينتقل الثمن إلى ملك البائع. البيع إذا كان تام الأجزاء والشرائط يترتب عليه أثره المترقب فيتصف بالصح، وإذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط لا يترتب عليه أثره المترقب فيتصف بالفساد. النكاح له أثر مترقب أم لا؟ الطلاق له أثر مترقب أم لا؟ طيب أما مثل شرب الماء له أثر مترقب شرعا؟ لا أثر مترقب شرعا له. بل فإذا كان لا أثر مترقب شرعا له فلا يصح، لا بالصح. بقول شربك للماء صحيح وشربه للماء فاسد؟ لا. ليه؟ لأنه ما في أثر مترقب شرعا لشرب الماء حتى يصح شرب الماء بماذا؟ بالصحة بلحاظ تمامية أجزائه المؤدية لترتب أثره المترقب عليه، وبالفساد بلحاظ عدم تمامية أجزائه المؤدية لعدم ترتب أثره المترقب عليه. ليس لشرب الماء أثر مترقب. بعض الأفعال لا أثر مترقب شرعا، إلا أن أثرها المترقب شرعا لازم لها لا ينفك عنها. لا، تنتزع الصحة للعمل إذا تمت أجزاؤه وشرائطه بالنحو الموجب لترتب أثره المترقب عليه. مزيد توضيح لذلك فيما يأتي من أفعال. طيب، بعض الأفعال يا أخوان لها أثر مترقب شرعا، إلا أن أثرها لازم لها لا ينفك عنها، أيضا لا تتصل بالصحة والفساد. من قبيل ماذا؟ من قبيل قال الماتن، من قبيل بعض أسباب الضمان. ليش قال بعض أسباب الضمان؟ لأنه هناك بعض أسباب الضمان تتصل بالصحة والفساد، قد يترتب عليها أثرها المترقب وقد لا يترتب أثرها المترقب. من قبيل ماذا يا أخي؟ أنتم بتعرفوا أن الضمان عندنا في الفقه، على أقسام ثلاثة لا رابع لها: الضمان المعاملي أو المعاوضي، اللي هو أثر من آثار البيع، إذا بعتك شيئا وتلف في يدي قبل أن تقبضه، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعي، تلف في يدي قبل أن تقبضه، تنفسخ المعامل، بيرجع الثمن إليك ويعتبر المبيع الثالث تلف من مالي. إذا شو بتسموه؟ ضمان معاوضي معاملي. هذا الضمان المعاملي سببه ما هو؟ البيع، والبيع يقبل الاتصاف بالصحة والفساد، فهذا النوع من أسباب الضمان يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. فالقسم الثاني من الضمان، الضمان اليدي اللي هو مساب على اليد، ما أخذت حتى تؤدي، أو ماذا؟ من أتلف مال غيره فهو له ضامن. صح التعبير؟ الضمان الغرامة أو الضمان اليدي اللي هو سببه، لا اليد أعم، على اليد ما أخذت، ها؟ بل الغصب هو الضمان الغرامة اللي هو من أفراد، يعني الضمان الغرامة الغصب، لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بس لا يتوقف ثبوت الضمان على كون المكلف غاصبا، لا يتوقف ثبوت الضمان على كون المكلف غاصبا، حتى لو أتلف مال غيره لا عن عمد ولا عن إرادة واختيار وهو نائم، فإنه يثبت الضمان. القسم الثالث ما هو؟ الضمان العقدي، عقد الضمان اللي هو مسقوط في الفقه وله شرائط تخصه، وهو من العقود المتعارفة بين العقلاء. ما يهمني الآن أن بعض أسباب الضمان كالإتلاف، يترتب أثره المترقب عليه وهو الضمان على نحو اللزوم ولا ينفك عنه، كلما تحقق الإتلاف ثبت الضمان. ما عندنا صورة يتحقق فيها إتلاف ولا يثبت فيها ضمان، حتى لو كان الإتلاف من حال النوم لا عن عمد لا عن إرادة لا عن اختيار يثبت الضمان. لذلك الإتلاف وإن كان له أثر مترقب شرعا وهو الضمان، لأنه لا يثبت بالصحة والحسنة، لأن أثره لازم له لا ينفك عنه. قال الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا كذلك، يعني وأخرى ناقص لا يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر. من قبيل البيع، من قبيل الإجارة، من قبيل النكاح، من قبيل الصلاة، عبادات ومعاملة. قال وأخرى لا كذلك لاختلال بعض ما يعتبر فيه، يعني لاختلال بعض الأجزاء والشرائط المعتبرة فيه والتي يوجب اختلالها عدم ترتب الأثر المترقب. قال أما ما لا أثر له شرعا، شو هو اللي لا أثر له شرعا؟ من قبيل شرب الماء، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كالإتلاف، كبعض أسباب الضمان اللي هو الإتلاف. ليش قال بعض أسباب الضمان؟ لأنه للضمان أسباب أخرى، وهذه الأسباب الأخرى تقبل الاختصاص بالصحة والفساد. نعم بعض أسباب الضمان وهو الإتلاف لا يقبل الاختصاص بالصحة والفساد، أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه كبعض أسباب الضمان فلا يدخل في عنوان النزاع. هذان القسمان ما لا أثر له وما لا ينفك عنه أثره المترقب لا يدخلان في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه، كي ينازع في أن النهي عنه يقتضيه أن يقتضي فساده أو لا. فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم، يعني ما لولا النهي عنه لكان عبادة بذاته، وما لولا النهي عنه لما سقط أمره إلا إذا أتي به بوجه قربي. والمعاملة بالمعنى الأعم، شأن المعاملة بالمعنى الأعم يعني أعم من ماذا؟ أعم من المعاملات بالمعنى الأخص اللي هي عقود طرفينية والإيقاعات من قبيل الطلاق، وما ليس لا من وما ليس من المعاملات ولا من الإيقاعات من قبيل ماذا؟ ما ليس من المعاملات ولا من الإيقاعات من قبيل تطهير الثور، لا هو معاملة ولا هو إيقاع، ولكن له شرائط غسل الثوب لتطهيره، له شرائط إذا توفرت ترتب عليه أثره المترقب، على الغسل أثره المترقب وهو الطهارة، وإذا لم تتوفر لم يترتب عليه أثره المترقب وهو الطهارة. فيفرق في الغسل غسل الثوب بالصحة تارة والفساد. إذا كان الثوب هو الوارد على الماء هي غسل فاسد لا يترتب عليه الأثر المترقب وهو الطهارة على الماء القليل في الوعاء. إذا ورد الماء على الثوب غسل صحيح يترتب عليه الأثر المترقب. لذلك قال والمعاملة بالمعنى الأعم، يعني بالمعنى الأعم من ماذا؟ من العقود الطرفينية كالبيع والشراء والنكاح، والإيقاعات كالطلاق والعتق، وما ليس عقدا طرفينيا ولا إيقاعا كغسل الثوب. قال والمعاملة بالمعنى العام مما يتصف بالصحة والفساد، عقدا كان النكاح والبيع، أو إيقاعا الطلاق والعتق، أو غيرهما كغسل الثوب لتطهيره. فافهم والحمد لله رب العالمين.